قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيرجع في هذه الأمور إلى أهل العلم. وقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني نشروه بينهم، صاروا يتحدثون في المجالس، وكل يضرب خط عشوى، كل يجيب رأي، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لو أنهم ردوا هذا الأمر المشكل إلى أهل العلم لتوصلوا إلى الحق، لكن إذا خبطوا هم من عندهم، كل واحد يجيب رأي وكل واحد، وصار يعني شكاية في المجالس، حصلت الفوضى، كل يخبط خط عشوى ويدعون الناس بهذه الطريقة. وهذا هو الواقع في هذا الزمان الآن من كثير من المتعالمين، سموا أنفسهم علماء وصاروا يخبطون ويرجحون ويفتون ويحللون ويحللون ولا يرجعون إلى أهل العلم، لأنهم عندهم علماء، هم عند أنفسهم إنهم علماء، وأن غيرهم ما يساويهم فيه. لأن الواحد طالع له كتاب كتابين وما درى وش اللي فيه، بس مجرد قراءة، ما عنده فهم، ظن نفسه إنه عالم، صار يخبط خط عشوى في النصوص، يصحح ويجرح ويضعف ويفتي ويحلل ويحرم. هذه مصيبة عظيمة، هذه لا يقتصر ضررها على نفس الشخص، إنما يتعدى إلى الناس. الأمور ترد إلى أهلها. أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولو ردوه إلى الرسول، الرد إلى الرسول بعد وفاته هو الرد إلى سنته وإلى أولي الأمر منهم، وهم العلماء. العلماء هم أولي الأمر مع الولاة وولاة الأمر من سلاطين المسلمين. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، وصلوا إلى الحق. نعم.
ونرى أن تتعاقب في هذا من
أحدث الأركان والأذهان. نعم، ما بينها تعارض أبدا، كلام الله لا يتعارض وكلام الرسول لا يتعارض، لكن إذا عرض لك من بينهم تعارض هذا من فهمك أنت، هذا من فهمك أنت، وهذا وهم يزول، يزول إذا حكمت القواعد العلمية الدقيقة، يزول هذا الوهم، يزول هذا التعارض الموهوم، يزول إذا رجعت إلى أهل العلم وإلى قواعد العلم الصحيحة، زال هذا الوهم. نعم.
وإذا رأيت تعارضا في هذا من هذا الأذهان
والأذهان، وليس هو من ذات النصوص، لأن النصوص كلام رب العالمين وكلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن تتعارض أبدا، إنما هذا التعارض الذي ظهر لك هذا من فهمك أنت، فأنت ارجعها إلى أهل العلم واسألهم، تجد الجواب الصحيح عن هذا الذي عرض لك، ويزول عنك هذا الوهم بإذن الله. أما إذا بقيت في جهلك وظلمت أنك عالم ودلت صوت أنت اللي حاول إزالة هذا التعارض وأنت ما تعرف، هذا يزيد البلاء بلاء والشر شرا. الآن لو أن مريضا به آفة، به مرض، مريض به مرض خطير، وجاء واحد ما يعرف الطب يبي يعالجه، يشق بطنه ولا يعالج عيونه أدق شيء، ولا القلب عملية القلب، وهو جاهل ما يعرف الطب، ما لا تكون النتيجة؟ كل نتيجة فساد هذا الجسم وموت الإنسان، يعني هذا ما يعرف. لكن لو جاء طبيب حاذق ماهر في الطب وأجرى العملية على حسب الأصول الطبية، فبإذن الله يحصل المقصود، لأنه اتبع الطريق الصحيح. كذلك إذا كان هذا في الأجسام فكيف بالنصوص ونصوص الوحي؟ لا يتولاها جاهل يخبط فيها، وإنما يتولاها عالم، كما قال ابن القيم فيما يأتي: وطبيب ذاك العالم الرباني. العالم الرباني هو الطبيب، هو طبيب النصوص، كما أن طبيب الأجسام هو من يعرف الطب. نعم.
وإذا ظننت تعاظما فيها فذلك من آثار الآثام والأذهان، أو أن يكون المعنى ليس بذلك،
أو أن هذا الماء يعني إذا حصل تعارض فإما أن هذا وهم توهمته، إذا كانت النصوص كلها صحيحة توهمته وأنت لا تحسن، وإما أن يكون أحد النصين غير صحيح، غير صحيح ولا تجوز نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وما أكثر الأحاديث المكذوبة والأحاديث الواهية التي لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. النصوص تختلف، منها ما هو صحيح ثابت ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو موضوع مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم. النصوص ليست على حد سواء، لكن من الذي يعرف هذه الأمور؟ لا يعرفها إلا أهل العلم، وهذا ما يسمى بالترجيح بين الأدلة. نعم.
أو أن يكون الأمر ليس بداخله ما قاله المدعو بالقرآن،
يعني يكون هذا الدليل المعارض له صحيح ويبقى النص الصحيح لا معارض له. نعم.
لكن قول محمد هو الجهم في قلب الموحد ليس يجتمعان،
قول محمد صلى الله عليه وسلم وقول الجهم بن صفوان لا يجتمعان في قلب الموحد ابدا، لانهما متضادان والضدان لا يجتمعان ابدا، فلا يجتمع قول الجهمية وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
لكن قول محمد والجهم في قلب الموحد ليس يجتمعان إلا ويكون كل قول ضده، فإذا هما اجتمعا فمقتتلان،
لا يجتمعان أبدا، فإن اجتمعا فلا بد أن إما أن يؤخذ بقول الجهم ويترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما العكس يؤخذ بقول الرسول ويترك قول الجهل. لابد من أن أحدهم هو الذي يتغلب، فأما أهل السنة فيتغلب عندهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما أهل الباطل فيتغلب عندهم قول الجهل بن صفوان. وهذا ليس مقصورا على مسألة الجهل، بل هو عام لكل ما يجد من الضلالات والآراء والأفكار لا يجتمع فيها الحق والباطل أبدا، إلا ويطرد أحدهما الآخر. الآن يوجد من ينتسب إلى الدعوة من يقول إذا تعارض الحديث مع العقل فأنا أقدم العقل، ولست على استعداد أن ألغي عقلي بحديث رواه البخاري، أو وصل الحد إلى هذا المستوى والعياذ بالله، لأنه ما صار للحديث عنده ميزة، ما صار لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم عنده ميزة، وإنما الميزة للعقل أو ما يسمونه بالعلم الحديث. يقولون إذا تعارض النص مع العلم الحديث، لا، العلم الحديث هو المقدم. يا سبحان الله، ميزة للعلم الذي جاء عن الله مع العلم الذي قاله مخلوق من الخلق بمجرد ظن وحس توهم نظريات متناقضة متصارعة بيننا، هذا يسمى العلم الحديث؟ نقول لا، كلام الله وكلام رسوله لا يقدم عليه شيء مهما كان، لأن نظريات الناس تختلف وهي مصدر صادرة عن ظن لا عن يقين، وعن آراء الناس، وآراء الناس تختلف تضطرب، نظريات تتصارع، نظرية اليوم عند الناس انها يقينية وبعد يومين تجي نظرية اخرى تبطلها، وهذا حدث كثيرا للنظريات اللي يسمونها علمية، لانها تخرصات من كلام البشر، فلا نعدل بالنصوص، لا قول فلان ولا نظرية فلان ابدا. لها نافع، لكن ما يعرف هذا إلا أهل الخبرة. النظريات الصحيحة لا تتعارض مع النصوص أبدا، النظريات الصحيحة. أما النظريات الخرصية والظنية فهذه لا قيمة لها. نعم.
الناس
ثلاث أصناف، حزب الله جل وعلا أو حرب الله وهم حزب الشيطان، أو واحد فارق ما عنده لا موالاة لا للشيطان ولا للرحمن، فارق يعني بهيمة، بهيمة من البشر فارغ الذهن. فأنت انظر نفسك من أي هذه الثلاث، أنت من حزب الله أو من حزب الشيطان أو الثالث الذي ما عنده تفكير بالأمور وإنما همته الأكل والشرب فقط ويعيش كعيشة البهائم. أنت لا تخلو من أحد هذه الثلاث، تميز نفسك، ليس هناك قسم رابع أبدا. حتى تقول أنا من القسم الرابع، ما في قسم رابع، ما في إلا هذه الثلاثة. شف نفسك من أي هذه الأقسام. نعم.
والناس
مع معنى ثلاثة
حزبه
أو حربه أو كان من متواني فاختار نفسك فإن سمعت بعدها والله نفسك بالأرحم أحيانا. ما في رابع، لا بد أنك شبه الثلاثة. شف نفسك. نعم.
من قال بالتعطيل فهو مكذب بجميع حكم الله والسلطان.
من قال بالتعطيل وهو نفي الأسماء والصفات عن الله جل وعلا فهو مكذب لرسل الله عز وجل، لأن رسل الله عليهم الصلاة والسلام كلهم جاءوا بالتوحيد وإثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، كل الرسل جاءوا بهذا. فالذي ينفي الأسماء والصفات هذا مكذب للرسل جميعهم من أولهم إلى آخرهم. هم لازم يقول أنا مكذب لنوح وإبراهيم وموسى وعيسى و... إذا قال أنا مكذب لواحد من الأنبياء فهو مكذب للجميع. الرسل كلها سبق جاءت بالتوحيد والنهي عن التعطيل والنهي عن الشرك، اتفقت الرسل والشرائع على هذا. نعم.
إن المعطل لا إله
له سوى من حكم
الأركان
في الأذهان. ولهذا يقولون المعطل يعبد عدما، لأن الشيء الذي ليس له أسماء ولا صفات هذا غير موجود، وإنما هو شيء تخيله هو ولا وجود له في الواقع. ما في شيء ما له أسماء ولا صفات أبدا. اللي ما له أسماء ولا صفات هو المعدوم. فإذا المعطل يعبد عدما، قالوا والمشبه يعبد صنما. المشبه الذي يشبه الله بخلقه يعبد صنما ولا يعبد الله جل وعلا، لأن الله لا يشبه شيئا من خلقه، ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميا؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تضربوا لله الأمثال. فالذي يشبه هذا يعبد صنم لا يعبد الله عز وجل، وإن قال إنه يعبد الله فإن الله لا يشبهه شيء جل وعلا. فالمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما، وإن كانوا يقولون نحن نعبد الله فهم كذبا، لأن الله له أسماء وصفات ليس معطلا، ولأن الله ليس كمثله شيء فلا يشبهه أحد من خلقه سبحانه وتعالى. وأما الموحد فإنه يعبد إلها واحدا فردا صمدا. هذه معبودات الثلاثة، المعطلة والمشبهة والموحدون. نعم.
إن المعقل لا إله له سوى المنصوب بالفرسان في الأذهان.
أي نعم، وهو معدوم في الخارج، هو تصور، يعني تصور في الذهن فقط، شيء ليس له أسمى ولا صفات، هذا متصور في الذهن، أما في الخارج لا وجود له، معدوم. نعم.
وكذا إله المشركين معيشة أيديهما في نفسه الديان.
نعم، فالذي يشبه يشبه المشركين الذين يعبدون الأصنام، يزينون صنم له وجه له يدين له وله رجلين وله صورة كاملة، هو صنم، يعبدون صنم صورة إنسان، كذلك الذي يشبه الله بخلقه يعبد صنما، لأن الله جل وعلا أخبر أنه ليس كمثله شيء، وهذا يقول له له شبيه بالخلق. نعم.
لا إله المرسلين هو الذي،
هذا القسم الثالث. نعم.
لا إله المرسلين هو الذي فوق السماء مكون الأقوال،
فوق السماء من صفاته العلو سبحانه وتعالى، والاستواء على العرش له صفات منها العلو والاستواء على العرش. نعم. ونص على هذين الوصفين لأن المعطلة ينفون العلو وينفون الاستواء بالذات ويركزون على هذا. نعم.
لكن إله المرتدين هو الذي فوق السماء مصور الأقوال،
الخالق يعني من صفاته الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. شوف أثبت الله لنفسه في الأسماء في حسنه، هم يقولون لا ليس له أسماء ولا صفات.
فالله قد
نفذ المعطل كلنا بالبينات أتى إلى الكتمان. نعم، إذا لو كان ما يقوله المعطل حقا وأن الله ليس له أسماء ولا صفات، والرسل قالوا إن له أسماء وصفات، معناه أن الرسل كتموا العلم، جاءوا بنقيض الحق، وصفوا ربهم بأن له الأسماء والصفات، وفي الواقع أن الله ليس له أسماء ولا صفات، فهم كتموا عن الناس وجاءوا بنقيض الحق، وهذا ما يسمونه بالتضليل. الرسل إذا جاءوا بالتضليل، تضليل الناس عن الحق، عندهم الله ليس له أسماء ولا صفات، الرسل يقولون له أسماء وصفات، معناه أنهم مضللون وليسوا هداة إلى الحق، تعالى الله عما يقولون. نعم.
والله ما في المرسلين معصم ما في صفات الرعب الرحمن،
بل كلهم جاءوا بإثبات الأسماء والصفات لله والكمال المطلق له سبحانه وتعالى. نعم.
كلا
لا ليس في المرسلين معطل ولا مشبه، لأن المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما كصنم المشركين. ولهذا لما أنكر سبحانه وتعالى على بني إسرائيل الذين عبدوا العجل قال أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا، نعم، ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، دل على أن الذي ليس له صفات إنه مثل عجل بني إسرائيل، مجرد صورة لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم، هذا الذي جاء به المرسلون، إثبات الكلام لله عز وجل وإثبات السمع والبصر وإثبات الهداية أنه يهدي سبحانه ويبين لعباده طريق الحق والصواب، هو مجرد صورة وصنم. نعم.
خذ
الهدى من عبده، يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أفضل صفات الرسول العبودية، تبارك الذي أسرى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، هذا في مقام الإسراء، وفي مقام الإنزال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، سماه عبد، هذا أفضل صفاته صلى الله عليه وسلم، عبودية ليس له من الربوبية شيء ولا من الإلهية شيء، إنما هو عبد يبلغ عن الله سبحانه وتعالى. نعم، رسول بين الله وبين خلقه بتبليغ الرسالة. نعم.
فقضيت يا في عبده وكتابه فهما
إلى تخذ الهدى وتبلغه. أخذ الهدى عن العبد كان من السنة، يعني من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن القرآن من كلام الله عز وجل. فالهدى في كلام الله وكلام رسوله، وليس هناك شيء آخر. نعم. هذه هي الآفة التي أصابتهم حينما حاربوا نصوص الكتاب والسنة. السبب في هذا أنهم يرون أنها لا تفيد اليقين، وإنما الذي يفيد اليقين هو قواعد المنطق وعلم الكلام، فلذلك بنوا عقائدهم على علم المنطق وعلم الكلام، يسموه علم التوحيد. الآن إذا شفت مؤلفاتهم يقولون علم التوحيد أو كتاب التوحيد، إذا فتشت فيها ما وجدت فيها نص من القرآن ولا من السنة، وإنما فيها علم الجدل، المقدمات والنتائج وإلى آخره، اللي يسمونها البراهين العقلية. هذا ما أخذ عقيدته من علم المنطق، ما يأخذونه من الكتاب والسنة. أنا قرأت كتاب الواحد من أشهرهم من أول إلى آخره، ما فيه آية ولا حديث، وإنما فيه قواعد المنطق، لو كان كذا لكان كذا ولكذا، فيلزم كذا وكذا إلى آخره، من أول الكتاب إلى آخره جدليات. هذه عقائدهم يبنونها على المنطق. لماذا؟ لأن علم المنطق عندهم مفيد اليقين. قالوا والعقائد إنما تبنى على اليقين، وأما علم الكتاب والسنة قالوا هذا يفيد الظن، والعقائد لا تبنى على الظن. هذه هي الآفة التي أصابتهم. نعم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الإسلام جاء بتوحيد الكلمة على الحق وعلى الكتاب والسنة، فمن ترك الكتاب والسنة ابتلي بالتفرق والتشتت، تشتت أفكاره هو داخل نفسه وتشتت الفرق، كل فرقة تزعم أنها هي التي على الحق وأن إمامها هو المصيب. أما أهل السنة والجماعة فهم يعتصمون بالكتاب والسنة، فلذلك لا يتفرقون أبدا، ما تجدون المتمسكين بالكتاب والسنة تفرقوا في عقيدتهم أبدا، ولله الحمد. لقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فمن اعتصم بالكتاب والسنة فإنه لا يقع في التفرق والتشتت. ولما كان المسلمون متمسكين بالكتاب والسنة كانوا جماعة واحدة، ما ظهرت هذه الفرق وهذه الاختلافات إلا بعد القرون المفضلة، قرون الأربعة، لما جاء علم المنطق، لما جاءت القبورية والصوفية، لما جاءت النحل الباطلة حصل التفرق. أما لما كان المسلمون على الكتاب والسنة كانوا مجتمعين لم يتفرقوا. إن اختلفوا في مسائل الفقه فهذا بموجب النظر والاجتهاد ولا يوجب تفرق ولا عداوة بينهم، هم أحبة. ما كون يختلف لويات في مسألة فقهية بحسب ما ظهر لي من الدليل وما ظهر لك أنت، هذا ما يوجب عداوة ولا يوجب تفرق. لكن التفرق الذي يحصل هو سبب اختلاف العقيدة، اختلاف العقيدة هو الذي يوجب تفرق، لأن العقيدة توقيفية ما هي مجال للنظر والاجتهاد، تتبع الكتاب والسنة، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيضا إذا اختلفت أنا وإياك في مسألة فقهية الله جل وعلا يقول وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، نعرف آراءنا على الكتاب والسنة، فمن شهد له الكتاب والسنة أخذنا به. وإذا لم يظهر ترجيح قول على قول فلا حرج. يقولون لا لا يقولون لا حرج في أن كل واحد يأخذ باجتهاده لما ظهر له ولا يقلل. لهذا يقولون لا إنكار في مسائل الاجتهاد، يعني التي لم يظهر فيها رجحان قول على قول، كلها يعني محتملة، فهذا لا إنكار في مسائل الاجتهاد. أنت تأخذ لما ظهر لك وأنا أخذ لما ظهر لي ولا يكون بيننا عداوة، لأن هذا هو الواجب. الواجب أنك تأخذ لما ظهر لك، هذا هو الواجب. نعم.
وأخبرنا على الذين تفرقوا شيعا وكانوا شيعة الشيطان واستغفر ربيعا أنهم يرضي شيئا
يعني نفسه رحمه الله، لأنه درس هذه الأشياء وتمعن فيها، فهو يخبركم عن خبر عن اطلاع، ما هو عن ظن وعن تخرص أو عن تهجم وهوى، لا، يخبركم عن واقع درسه ووقف عليه، لأنه درس هذه النحل وهذه المذاهب وصبر أغوارها وجاءكم بالخبر اليقين عنها، كما قال تعالى ولا ينبئك مثل خبير، أسأل به خبيرا. نعم.
قالوا الهدى لا يكتفى بسنة بل لا ولا أثر ولا قرآن.
هذه الآفة عندهم، يقولون إن السنة والقرآن لا يفيدان اليقين ولا يفيدان العلم، وإنما يفيدان الظن، وما كان كذلك لا تبنى عليه العقائد. سبحان الله، إذا لم تبنى العقائد على كلام الله وكلام رسوله، تبنى على قول أرسطو وسطاليس وكيف أفلاطون و... نعم.
ظواهر
لفظية ما تفيد يقين يقول ولا برهان، أما القواعد المنطقية وعلم الكلام والبراهين العقلية هذه خلاص يعني فيها اليقين فيها وفيها البرهان، فهي التي يعتمد عليها. إن كان القرآن وافقها والسنة وافقتها أهلا وسهلا، هذا يفرقون لأنه يؤيد ما فهم عليه، وإن كان خالفها قالوا لا ما نقبل الظواهر اللفظية، ونخلي عقولنا ونخلي قواعدنا المنطقية. نعم.
في هالكرات ثم إجماع المرأة
يقولون نصوص القرآن والسنة فيها إجمال، يعني فيها شيء مجمل، فيها شيء مطلق، وفيها شيء مجاز، مجاز بالحذف ومجاز بالتقدير ومجاز بالإرسال، أنواع المجاز اللي عنده، فيها استعارات وفيها وما دام يتطرق إليها هذه الأشياء إنها لا تفيد اليقين، هذه شبهته. نعم.
قالوا
اشتراك، الاشتراك معناها أن يكون اللفظ يدل على عدة معاني لا يترجح واحد منها، هذا المشترك، اشترك لفظي. قالوا مثل العين، العين تطلق ويراد بها العين الباصرة، ويراد بها الذهب يسمى عين، ويراد بها عين الماء التي تنبع، فلفظ العين لفظ مشترك بين هذه الثلاثة. نعم. فلا بد ما دام فيه مشترك من هذا النوع وما يفيد اليقين. نعم. فيها اشتراك،
فيها اشتراك ثم إجمال،
فيها شيء مجمل يحتاج إلى تفصيل، مجمل يحتاج إلى تفصيل، والمجمل هذا محتمل. نعم. وتجوز يعني مجاز بالزيادة والنقصان، زيادة الحروف، نقص الحروف، الحذف والإيصال إلى آخر مشتقات علم اللغة التي نعم. الله نقف على هذا الفصل.
نقوم بحاجة من المنطق لخاصة أنها وقفت في جميع المنطقين في المنطقين
أرض إيراها. أنا أقول لكم غير مرة، مسألة الدراسة لا بأس بها أنك تدرس وتعرف مقالاتهم وشبهاتهم وتعرف الرد عليها، أما مسألة الاعتقاد فلا تعتقد إلا الحق، فأن تدرسها لا يجل أن تعتقدها أو تدرسها من أجل أنك ترى أنها مفيدة أو أنها علم، لكن تدرسها لأجل تعرفها، لأن من لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه. ولهذا كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فمسألة الدراسة أمرها هين، أمرها واسع، ادرس لكن بشرط أن يكون عندك عقيدة صحيحة سليمة، فإذا عرفت العقيدة معرفة تامة فلا بأس أنك تدخل في المجالات هذه لأجل تعرف ما فيها من ضلال وما فيها من، علشان تحذر منها ترد عليها. أما إنسان مبتدئ ما عنده معرفة بالعقيدة فلا يجوز أن يقرأ فيه، لازم يتسلح بالعقيدة أول ثم يدخل في كتبه ويقرأ فيه. شيخ الإسلام ابن تيمية ما تمكن من هذا الرد العظيم على هذه الفرق إلا بعد ما درس أقوالهم وشبهاتهم، حتى إنه يذكر لهم من مذاهبهم ما لا يعرفونه هم، ينصرحوا بهذا، تعجبوا من هذا الرجل يذكر من مذاهبهم ما لا يعرفونه هم، يعني درسها. كذلك تلميذه ابن القيم هذا الناظر أيضا درسها وتمعن فيها. فأولا لابد أنك تتسلح بالعقيدة، تعرف الحق أولا، ثم بعد ذلك تدرس هذه الأشياء من أجل الرد عليها. نعم.
قوله
الشيخ ما رأيكم في من يقول هناك مجال في القرآن في غير آيات الأسماء والصفات؟ قوله تعالى: ووجد فيها جدارا يريد أن ينقض. قوله تعالى: وجد القرآن مجاز مطلقا، وأنه حقيقة، كل حقيقة ليس فيه منه. وجد فيها جدارا يريد أن ينقض، إرادة كل شيء بحسبه. الجدار له إرادة بحسبه، والإنسان له إرادة بحسبه، والحيوان له إرادة بحسبه، فإرادة كل شيء بحسبه، ليس هذا من باب المجاز. يعني الإرادة خاصة بالإنسان فقط؟ من قال هذا؟ من قال هذا أحد؟ الإرادة كل شيء له إرادة، لكن إرادة كل شيء تكون بحسبه. نعم. القرية المراد بها الناس، لأن التقري في الأصل هو الاجتماع، والقرية في الأصل يطلق على الناس المجتمعين، ما هو يطلق على المباني والشوارع، يطلق على الناس المجتمعين. فهو من تسمية المحل باسم الحال، فأصل اسم التقري والقرية للرجال والناس. كذلك العير أصلها أهل العير، هم يسمون العير، ما هي بالبهائم. لا ما يفهمون اللغة، ولا أكثرهم عاجم ما يفهمون اللغة، اللي يقولون بالمجاز أكثرهم عاجم ما يعرفون اللغة. نعم.
هل
الجهمية؟ نعم، الجهمية بحسب ما يعتقدون من مقالات الجهمية، هم ليسوا جهمية خلص، ولكن عندهم تجهم في نفي الأسماء والصفات، نفي الصفات ولا الأسماء ما يقولون في نفي الصفات، هذا من مذهب الجهمية، عندهم تجهم بهذا القدر. نعم.
ما هو الغرض في الاسم والصفه؟ مثلا ان الله كان حليما قديرا، هل القدير اسم تستفيده من هذا
الاسم؟ القدير اسم ما في شك، والسميع اسم والبصير اسم، لكن يؤخذ منه الصفه. قدير يؤخذ منه القدره، سميع يؤخذ منه السمع، بصير يؤخذ منه البصر. نعم.
المحسن
ليس هو من الأسماء الواردة والثابتة، لكن هو مأخوذ من هو جل وعلا يوصف لأنه يحسن إلى عباده، يحسن إلى عباده، وأحسن كما أحسن الله إليك. والله يوصف بالفعل بأنه يحسن إلى عباده. وأما أنه يوصف منه اسم لله بهذا المحسن هذا لم يرد. نعم. ما في حرج، لكن ما يقال ان المحسن من اسماء الله. اما انه قال عبد المحسن ما في حرج، لكن ما يقال ان المحسن من اسماء الله. نعم. يعني من اسماء الله الثابته، من اسماء الله الثابته. نعم. إبليس كان مؤمنا، إبليس كان مؤمنا وكان يتعبد مع الملائكة، وقيل إنه كان من الملائكة، كان عالما بالله عز وجل وعالما بالبعث وعالما لكن حمله الكبر، حمله الكبر والحسد إلى أن امتنع من السجود لآدم وخالف أمر الله فكفر بذلك، كفر بذلك، نسأل الله العافية. وله يعرف، وكان عالما وكان عابدا، لكن حمله الحسد لآدم والكبر على الكفر عياذ بالله، فهو كفر مع العلم، هذا أشد، الكفر مع العلم أشد. نعم. هذا من مذاهب الجهمية، هذا من مذاهب الجهمية، ولا قالوا إن الله في كل مكان صرح حلولية، هذا قول الحلولية، لكن الأشاعرة لا يقول إنه في كل مكان، يقولون إنه لا داخل ولا خارج ولا يمنى ولا يسرى ولا ولد، لا يقولون إنه في كل مكان، اللي يقولون إنه في كل مكان هم الحلولية. نعم.
ما هو الراجح الأقوالية في تأخير صلاة العشاء؟ هل هو على رأي ما أنها تأخير عن مؤخرها؟ أم تصليها في بداية الوقت؟ أم تأخرها إلى آخر الوقت؟ أم بين ذلك؟
يتبع الأرفق، إذا كان الأرفق التقديم قدم، وإذا كان الأرفق التأخير أخر. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الصحابة اجتمعوا عجل، وإذا رأاهم تأخروا أخر، لأن وقت العشاء متسع، وقت العشاء متسع، وكل ما تأخر فهو أفضل. لكن إذا عارض هذه الأفضلية مشقة على الناس، فإن دفع المشقة مقدم على تحصيل الأفضلية. نعم.
السلام
عليكم. البيرة يسأل عنها الأطباء، إذا كان فيها كحول فيه حرام، إذا كان ما فيها كحول هي الأصل الإباحة، الأصل الإباحة، إلا إذا ثبت فيها كحول يعني شيء من الخمر فهي حرام. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم.
وقد في الإنسان ولو إن كان وتراه
الله نريد الناظم رحمه الله أن يرد على علماء الكلام الذين بنوا عقيدتهم على قواعد المنطق وعلم الكلام ولم يثنوها على أدلة القرآن والسنة التي هي مصدر الحق. وما عذرهم في ذلك؟ قالوا لأن أدلة القرآن والسنة أدلة لفظية، واللفظ يتطرق إليه شيئان، الشيء الأول في المتن فمتونها فيها احتمالات، فيها إجمال وفيها مطلق وفيها مجاز وفيها حذف وتقدير، فبهذه هذه الأوجه لا تفيد اليقين أنها محتملة، والعقيدة لا تبنى على احتمالات إنما تبنى على يقين. وكذلك في أسانيدها، فأسانيدها يغلب عليها أنها أخبار آحاد، وأخبار الآحاد يتطرق إليها الكلام في الرواة والنقلة، ولذلك فيها جرح وفيها تعديل وفيها تصحيح وتضعيف. والمتواتر وهو ما نقله جماعة عن جماعة من أول السند إلى آخره، يستحيل تواطؤهم على الكذب، هذا قليل، قليل في الأحاديث، أغلبها أحد. فالعقيدة لا تبنى على الأدلة التي هذا شأنها، هي إما صحيحة لكن ألفاظها محتملة، وإما غير صحيحة في أسانيدها كذا يقولون. وهذا كلام باطل، هذا الكلام باطل، لأن الله أنزل القرآن هدى للناس شفاء لما في الصدور، وأنزله حجة على خلقه، وأرسل الرسول ليبين ما أنزل الله جل وعلا للناس. والرواة عدول ثقات، فما دام صح السند سواء كان متواترا أو أحد فإنه يفيد العلم ويفيد اليقين. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل أخبار الآحاد، كان يقبل من رأى الهلال وحده ويثبت بذلك صوم الشهر، وكان يرسل رسله آحادا إلى الملوك وإلى الرؤساء وإلى القبائل، وكان يرسل جباة الزكاة، يرسل العامل واحد وحده، يقول إن الرسول أرسلني إليكم فيصدقونه ويدفعون إليه زكاة أموالهم. ما عرف أن الأمة الإسلامية تتوقف في الأخبار أبدا، أخبار الآحاد، فهي تفيد العلم وتفيد اليقين ضرورة. أما ما لم يصح فهذا ليس كلامنا فيه، إنما كلامنا فيما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، صححه الأئمة وحكموا بصحته، فهذا لا مجال للطعن فيه. وأيضا لو أخذنا بهذا الكلام ما صح حكم في الدنيا، لأن الناس يتخاطبون بينهم، فلو أنك خاطبت واحد قال كلامك ما يفيد شيء لأنه محتدم، خربت الدنيا، العقود تخرب، لأن العقود تبنى على إيجاب وقبول وتصح. الشهود أيضا يقبلون على أخطر شيء وهو عقد النكاح واستحلال الخروج. استحلال الخروج بكلام، استحلال الخروج بكلام، الشهادة كلام، كلام يخبر به الشاهد انه رأى او سمع ويقبل هذا يحكم به عند الخالق. فكل احكام الدنيا كلها مبنية على الالفاظ، اذا صارت الالفاظ ما في شيء فسدت المعاملات، فسدت العقود، فسدت الدنيا كلها. نعم. كل هذا من كلام الخصوص. ويقولون ايضا الادلة اللفظية يحصل بينها تعارض، تبينها نقطع مع التعارض، والحمد لله العلماء وضعوا ضوابط عند التعارض معروفة، لانه عند ما يظهر تعارض ينظر، فإن أمكن الجمع وجب، وإن لم يمكن الجمع فلا بد من الترجيح، يؤخذ بالراجح. إذا لم يمكن الترجيح فلا بد من أن أحد الخبرين ناسخ للآخر، يؤخذ بالنسخ، ينظر المتأخر منهما فينسخ المتقدم. نعم. يقولون ما دامت هذه الطعون تتجه للأخبار اللفظية عزلناها عن الاستدلال وحكمنا العقول، لأن العقول ما فيها مجال للشك. نقول عقول من؟ تحكمون عقول من؟ العقول تختلف أيضا. إذا كان أنكم تطعنون بالنصوص لأنها تختلف، فالعقول أيضا تختلف. عقول البشر قاصرة، عقولهم قاصرة، لا تعلم كل شيء، وأيضا هي مختلفة، فبعضهم بعض العقول يجيز شيء وينفيه العقل الشخص الآخر، بعضهم يقول هذا ثابت بالعقل يصدقه العقل، الآخر يقول هذا يكذبه العقل. فالاختلاف بين العقلانيين أكثر من الاختلاف بين أدلة الشرع بلا شك. أيضا لو كانت العقول كافية لما احتجنا إلى الرسل ولما احتجنا إلى الكتب. أو كانت العقول كافية ما أنزل الله، ما أرسل الله من رسول ولا أنزل من كتاب، أحالنا إلى عقولنا. على كلام باطل ظاهر البطلان. نعم. إذا أبطلت نصوص الكتاب والسنة فماذا تكون حال الإسلام؟ تكون حاله لا شيء، لا يصح إسلام ولا إيمان، لأنه مبني على الكتاب والسنة. نعم. عزلوا كلام الله عز وجل عن إفادة اليقين، فماذا يبقى بأيدي الناس إذا عزل كتاب الله؟ ماذا يبقى بأيدي الناس؟ عقل فلان وعقل فلان. نعم. سنة الرسول تصبح معزولة، ليس لها سلطان ولا حكم، فماذا تكون حالة الإسلام والمسلمين والشريعة عند هؤلاء؟ نعم. ما عزلوه تعظيما له، وإنما عزلوه تنقصا له، أنه لا يفيد العلم عندهم ولا يفيد اليقين، وهذا هو عين النقص بكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
يا ليتهم ان يكفرون بعملي لم يرفعوا رايات في اسقاطي.
نعم. لما حكموا بعدل القران والسنه ماذا عملوا؟ رفعوا رايات جنكيز خان الذي هو رئيس التتر الملحد الخبيث، وجاءوا بقانونه اللي يسمونه الياسر، وحكموه بين الناس، استبدلوا كتاب الله وسنة رسوله بنظام الكفر والإلحاد. وهذه سنة الله عز وجل أن من ترك الحق ابتلي بالباطل، كما ذكر الله عن اليهود، ولما جاءهم رسول من عند الله صدقوا لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين، تابعوا السحر، نبذوا كتاب الله والتوراة وأخذوا السحر، كتب السحر. كذلك هؤلاء نبذوا القرآن والسنة وأخذوا بنظام جنكيز خان الملحد، نعم، حكموه بين الناس. نعم.
يا رجلكم ولو نتائج فكرهم وخذ بها قرعا من القران،
حكموا نتائج عقولهم وبراهين منطقهم اللي يسمونها عقليه، حكموها وتركوا كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ورذالهم يعني جمع رذيل، وهم سفلتهم ولوا إشارات ابن سينا، كتاب اسمه الإشارات لابن سينا الفيلسوف الملحد، له كتاب اسمه الإشارات. لما جاء غزو التتار وكان المفتي عندهم اللعين نصير الكهر الحوسي الشيعي، هذا هو المفتي التتار، وهو الذي جر التتار على المسلمين، يسمى بالخواجة نصير الدين الطوسي. نعم، نصير الدين يسمى. فلما انهم تغلبوا على بلاد المسلمين، هذا الخليفة الطوسي حذف القرآن من المحاكم وجعل بعده كتاب الإشارات ابن سينا، فهذا بديل عن القرآن عندهم. نعم.
وَالْقُرْءِ الْكِتَابِ
كيف عملوا بالقرآن؟ جندلوا يعني قتلوا بعمل المال ومزقوا، يعني ما له قيمة، لا يستجل به في العقائد ولا يحكم به بين الناس في المنازعات ولا يعمل به، وإنما العمل بنظام قانون جنكيز خان وإشارات ابن سينا الملحد. وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع على الدول الكابرة التي نبذت كتاب الله وعوضت بدله القانون الفرنسي أو القانون الشيطاني، هذا هو الواقع الآن، ما أشبه الليلة بالبارحة. نعم.
وقرئ نص الكتاب مجددا وقرئه ممزقا للقران بالطعن في الايمان والاقبال والتخطيط والتوحيد في الكفار والاشتراك وبالنجاه وحسنا جاءوا في ارواح بلا قران.
فعاد شبهاتهم التي ذكرها في اول الباب يطعنون في القران بهذه الامور، ويقولون ما دام كذلك فانه لا يفيد العلم، ما دام لا يفيد العلم فانه لا يصلح للاستدلال ولا للحكم بين الناس. لا يستفاد منه لا في عقيده ولا في حكم بين الناس. لا. مقبول عندهم حكم العقل لا حكم القرآن. عقل من؟ تقول اليونان قواعد المنطق وعلم الكلام هذا المقبول عندهم.
يأتي عليه أهله وسلوكه بجمالهم ومجامع الأذهان.
أهل القرآن يكون من هذا العمل الشنيع وهذا المنكر الفظيع. وهذا هو الواجب أن المسلمين ينكرون المنكر ويغارون لدين الله عز وجل وحرمات الله إذا انتهكت. نعم. في القديم وفي السلام الصالح والحكم للقرآن والسنة هذا الذي عهدوه، لكن لما جاء هؤلاء غيروا فعزلوا القرآن والسنة وجعلوا بدلها أنظمة البشر وقوانين البشر. نعم.
إن غابنا نزعمه أقواله وتسلك ما له من دون
أقوال. نعم، أقوال الرسول تفسر القرآن، تفسر القرآن وتبينه. وقد يأتي في أقوال الرسول أحكام ليست في القرآن، أن الله جل وعلا أرسله بالهدى ودين الحق وقال في حقه وما أنتاكم الرسول فقلوا وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله. الاستدلال بالسنة مثل الاستدلال بالقرآن سواء، لأن كل من عند الله عز وجل، القرآن والسنة لا غنى عن السنة أبدا، فهي التي تفسر القرآن وتدل عليه وتعبر عنه. وقد يكون فيها أحكام ليست في القرآن جاء بها الرسول من عند الله عز وجل وهي حق لأنها نزلت من عند الله على الرسول وبلغها الرسول للأمة ولو لم تكن في القرآن، مثل النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها، هذا ليس في القرآن، في القرآن وأن تجمعوا بين الأختين. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والقرآن فيه وأمهاتكم اللاتي أرضانكم وأخواتكم من الرضاعة. الرسول جاء بقاعدة عامة فقال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم.
فأذكرنا لكم في
أتى المسلمين ما لم يكن في ظنهم من تغير الأوضاع وتسلط جنكز خان وحزبه في الملاحدة بما فيهم الشيطان نصير الظلم ونصير الكفر كما يقول ابن القيم الطوسي الملحد. وهذا ليس خاصا بهذا الملحد، بل الشيعة كلهم على هذا المنهج، لو يظهرون يوما من الأيام بأهل السنة ترون ما لا يسمعون. هذا عمل الشيعة من قديم الزمان، لو يظهرون يصير لهم سلطة ترون ما لا يعملون بالإسلام والمسلمين، هذا مذهبهم. اللي يبغضون الصحابة وأبا بكر وعمر يسبونهم ويلعنونهم ماذا يصنعون لو تمكنوا؟ نعم. تغلي قلوبهم حقدا على الإسلام والمسلمين لو تمكنوا، لما تمكن هذا الخبيث منهم ماذا صنع؟ نعم. كلهم من جنود الكفر التي جاءت من المشرق وهجمت على المسلمين واحتلت بلادهم وقتلوا علماء المسلمين وأحرقوا الكتب ووضعوها في نهر دجلة حتى تغير ماء النهر بالمداد، ولكن والحمد لله ما الإسلام باقي والقرآن باقي والسنة باقي، مهما عمل الأعداء الله قد حفظ هذا الدين. قال تعالى هو الذي قال سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمع ما حصل على المسلمين من النكبات والويلات وما حصل من تسلط الكفار وفتكهم بالمسلمين، الإسلام لم ينله أحد بسوء والحمد لله. نعم. فعلوا بالكتاب والسنة كما ذكرت لكم أنهم حرقوا الكتب ووضعوها في النهر لزعمهم أنهم قضوا على الإسلام وانتهى، أنهم قضوا عليه وانتهى، وقاموا على المسلمين فقتلوهم بعشرات الآلاف، بعشرات الآلاف بل بالملايين قتلوهم، وظنوا أن الإسلام انتهى، ولكن الحمد لله الإسلام عاد جديدا ولم يناله هؤلاء بسوء. النكبة حصلت على المسلمين وذلك إن شاء الله فيه رفعة لدرجاتهم وتكفيرا وتكفير لسيئاتهم، ولكن لم ينالوا الإسلام بسوء بل بقي وسيبقى بإذن الله. وأيضا ما قضوا على المسلمين لأن الله تكفل أن تبقى طائفة من أهل الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فمهما عمل الأعداء بالإسلام والمسلمين فإنهم لن يتمكنوا من إطفاء نور الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لا يجتمع طاعة جنكز خان وطاعة القرآن أبدا، لأن جنكز خان ملحد كافر عدو لله ولرسله، فكيف يجتمع طاعته مع طاعة الله عز وجل؟ رد عليه يقول ان القران يفيد اليقين، كان كلام الله جل وعلا، اين كان كلام الله لا يفيد اليقين؟ فما الذي يفيد اليقين؟ كلام جنكز خان ولا بن سينا ولا هذا اللي يفيد اليقين؟ كلام الرسول الذي لا ينطق عن الهوى اذا كان لا يفيد اليقين ما الذي يفيد اليقين؟ نعم. قطعوا القرآن أعضاء وأجزاء للقضاء عليه، كما أن الكفار وصفوا القرآن بأنه سحر وأنه كلام البشر وأنه أساطير الأولين وأنه وأنه، فأنزل الله تعالى إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، وأعرض عن المشركين الذين جعلوا القرآن فاصدع بما تؤمر، وأعرض عن المشركين الذين جعلوا القرآن عظيم أي أجزاء وأسماء مختلفة، أحد يسميه سحر وأحد يسميه كلام البشر وأحد يسميه أساطير الأولين إلى آخر ما يقولون، هذا كلام الكفار الأوائل. الكفار الذين جاءوا من بعدهم وهم الذين يعنيهم ابن القيم سلفوا هذا المثل، قالوا انه ما يفيد اليقين، انه مجمل ومطلق وانه فيه ناسخ ومنسوخ وفيه كذا وكذا وفيه مجاز وفيه حد وفيه وفيه، هذا تقطيع القرآن. فعمل هؤلاء يشبه عمل أسلافهم من الكفرة، لكن مع هذا كيدهم في نحوره. القرآن لا يزال غضا طريا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لم ينله تحريف ولا تبديل، ولا رغم حقد أعدائه وحرصهم على تغييره وتبديله ما تمكنوا من هذا. نعم.
جعلوا
يعني قطعوا.
نعم.
جعل
القرآن
يعني تدعوهم وأن تحدثهم من النقطان من أجل تربوني في ربنا
لن
يكن إطلاق ولا رحمن. بعضهم قال القرآن كلام البشر، الأولون الكفرة الأولون قالوا بالقرآن من كلام البشر، الكفرة المتأخرون من الجهمية ومن وافقهم يقولون إنه مخلوق وليس كلام الله، وإنما الله خلقه في اللوح المحفوظ أو خلقه في جبريل أو في محمد، فهو عندهم عند الجهمية ليس كلام الله، مثل ما قال إخوانهم من قبل إن هذا إلا قول البشر. هذه طائفة منهم. يعني خروجه من ربنا، وخروجه من ربنا يعني أن الله تكلم به سبحانه وتعالى. نعم.
لكنه خلق من اللوح الشجر أو
جبريل، إما أن الله خلقه في اللوح أو خلقه في جبريل أو خلقه في محمد الرسول الثاني، الرسول الأول هو جبريل، الرسول الثاني هو محمد عليهما الصلاة والسلام. هذا قول الجهمية، فهو يشبه قول المشركين إن هذا إلا قول البشر. نعم.
ما رأى الله السماوات والأرض ليس الكلام
بمعجز القرآن، ليس الكلام صفة لله عز وجل، فلا ينفون الكلام عن الله، يقولون إن الله لا يتكلم. نعم. نعم، تبا للجهمية سلبوا الله أعظم وصفه وهو الكلام، سلبوه أعظم وصف اتصف به وهو الكلام، لأن الذي لا يتكلم هذا ناقص، الأخرس الذي لا يتكلم هذا ناقص، أو الجماد الذي لا يتكلم هذا ناقص. والله جل وعلا عاب على اليهود لما عبدوا العجل، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين، ألم يروا أنه لا يكلمهم. فمن أدلة بطلان عبادة العجل أنه لا يتكلم، وهؤلاء يقولون إن الله لا يتكلم، فجعلوا مثل العجل الذي صنعه السامري. لا تمثال. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. وفي الآية الأخرى ألم يروا أنه ولا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا.
نعم.
يستوي كلام البشر كلام الرحمن، من يقول هذا؟ لا.
من أين المخلوق على لسانه؟
كيف تكون صفة الخالق في المخلوق؟ يعني معنى أن المخلوق صار مساويا للخالق تعالى الله عن ذلك. الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، لا تضربوا لله الأمثال. لا. ولم يكن له كفوا أحد. لا. كما أن ذات الله جل وعلا لا تشبه ذوات المخلوقين، كذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، لأن الصفات تابعة للذات. نعم. هذا العرض الثاني وهو عزله عن الاستدلال، عزله عن الاستدلال حتى ولو كان كلام الله عنده، ولو كان إن كلام الله عنده فهو معزول عن الاستدلال. نعم.
هذا رجاء
أن يكون قدر معزولا عن الإيمان في الإيقان، إنه لا يفيد
اليقين. نعم. لكن العقل مرغوب وليله بل لن يكون مطابقا لبيانه.
غاية ما يفيده القرآن فيه يفيد الظن ولا يفيد اليقين. يا سبحان الله، إذا كان كلام الله لا يفيد اليقين فكيف، فما الذي يفيد اليقين؟ نعم.
لا يقارب ما يقارب ولا أن أو بالكناية
والشعارات والتشبيه وأنواع المجال الثاني. هذا من العصر، هذا أيضا نوع ثالث من العصر، وهو أنهم يقولون أن القرآن ظواهر لفظية محتملة فيه مطلق ومقيد ومجمل ومفصل ومحكم ومتشابه وإلى آخره، فلا يفيد اليقين مع هذه الاحتمال في مجال وفيه استعارة فيه وفيه. نقول لهم هذه التقسيمات من عندكم أنتم الذين تصفون القرآن بها، هذه من عندكم أنتم الذين اخترعتموها وألصقتموها بالقرآن. نعم.
فالقطع
لأننا وجدنا هذه الأشياء في القرآن فصار لا يفيد العلم واليقين، لذلك حكمنا العقول قل علينا لهم في هذا. نعم. يعزي أهل الكتاب والسنة بما فعله هؤلاء. نعم.
فالله يحفظ
في كل وقت يقول لنا لا يحفظ القران ما كان من اهوال لا يحفظها ابدا ولا تحييه امور اهوال، لا يحفظونها ولا تحييه منعزله عنه وهو منعزلون عنها وهي ميته عنده. نعم.
هذا الله يحفظ بها مستكبرا مع قوه النفوس والقران مع قوله
أيضا
خلاف
الإسلام لا وسنة لرب الرحمن، هذا رد عليهم، بدأ يرد عليهم.
هذا خلاف الإسلام مع قوله
نعم قولهم هذا خلاف النقل خلاف العقل خلاف الفطرة، هذه الأمور كلها تدل على أن كلام الله وكلام رسوله يفيدان العلم واليقين، هذا الذي عليه الفطرة السليمة والعقل السليم والنقل كلها تدل على هذا، ويأتيكم بأمثلة. نعم. نعم. يقول لو كان كلامكم هذا صحيح وأن الكلام كلام الله كلام الرسول لا يفيدان اليقين فهذا يسري على كلام الناس كلهم، إذا كلام الناس ما يبنى عليه شيء، لا يبنى عليه عقود تملك وبيع وشراء ولا يبنى عليه أنكحة ولا يبنى عليه أي شيء لأنه كلام محتمل، والشهادة أيضا ما يبنى عليها حكم شرعي لأنها كلام محتمل، فكل شيء محتمل عندكم معناه ما في شيء في الدنيا يصل، تخرب الدنيا كلها على هذا الكلام، هذه القاعدة وهذا القانون الشيطاني الذي جاءوا به. نعم.
فالله
قد قرر لماذا
على الكلام
بينهم، يتخاطبون بينهم، يفهم بعضهم كلام بعض ويبني عليه خلق الإنسان علمه البيان، يبنون عليه أمورهم. لو كان لا يفيد علم ولا يفيد شيء ما صار يبنى عليه شيء، صارت كل الدنيا خراب، المعاملات والعقود والأنكحة كلها خراب في خراب، لأنه مبني على كلام، كلام ما يفيد شيء. نعم.
قد
رؤية الشعر الذي في نفسه بكلامه من حد كل لسان. نعم، لغة العالم وضعت لها للتفاهم والتخاطب وبناء الأحكام عليها والعقود عليها، سواء كانت ألفاظا عربية أو ألفاظا أعجمية، وحتى الطيور والوحوش كلها تتفاهم فيما بينها بلغاتها، تتفاهم فيما بينها بلغاتها التي جعلها الله فيها، ويفهم بعضها لبعض وتبني عليها ما تريد من تصرفات. فعلى كلام هؤلاء هذا كله خراب ولا هو صحيح. نعم. مع التقصير بالإنسان، الناس يبنون على كلامهم مع قصور الإنسان، فكيف لا يبنى على كلام الله وكلام رسوله المعصومة من الخطأ؟ نعم. بلا شك من كلام الناس أقل درجة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، ومع هذا يبنون على كلام البشر، مصالحهم تقتضي هذا. نعم. إذا كان هذا في كلام الرسول في كلام الله من باب أولى. نعم. يفهم الناس يفهمون من القرآن.
قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيرجع في هذه الأمور إلى أهل العلم. وقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني نشروه بينهم، صاروا يتحدثون في المجال، كل يضرب خط عشوى، كل يجيب رأي، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. لو أنهم ردوا هذا الأمر المشكل إلى أهل العلم لا توصلوا إلى الحق، لكن إذا خبطوا هم من عندهم، كل واحد يجيب رأي وكل واحد، وصار يعني شكاية في المجالس، حصلت الفوضى، كل يخبط خط عشوى، يبيعون الناس بهذه الطريقة. وهذا هو الواقع في هذا الزمان الآن من كثير من المتعالمين، سموا أنفسهم علماء وصاروا يخبطون ويرجحون ويفتون ويحللون ويحللون ولا يرجعون إلى أهل العلم، لأنهم عندهم علماء، هم عند أنفسهم أنهم علماء، وأن غيرهم ما يساويهم فيه. لأن الواحد طالع له كتاب كتابين وما درى وش اللي فيه، بس مجرد قراءة ما عنده فهم، ظن نفسه انه عالم، صار يخبط خط عشوى في النصوص، يصحح ويجرح ويضعف ويفتي ويحلل ويحرم. هذه مصيبة عظيمة، هذه لا يقتصر ضررها على نفس الشخص، إنما يتعدى إلى الناس. الأمور ترد إلى أهلها. أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولو ردوه إلى الرسول، الرد إلى الرسول بعد وفاته هو الرد إلى سنته وإلى أولي الأمر منهم وهم العلماء. العلماء هم أولي الأمر مع الولاة وولاة الأمر من سلاطين المسلمين. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، وصلوا إلى الحق. نعم.
نعم، هما ما بينها تعارض أبدا، كلام الله لا يتعارض وكلام الرسول لا يتعارض، لكن إذا عرض لك من بينهم تعارض هذا من فهمك أنت، هذا من فهمك أنت، وهذا وهم يزول، يزول إذا حكمت القواعد العلمية الدقيقة، يزول هذا الوهم، يزول هذا التعارض الموهوم، يزول إذا رجعت إلى أهل العلم وإلى قواعد العلم الصحيحة زال هذا الوهم. نعم.
وإذا رأيت تعارضا فيها فلا من عادة الأفهام
والأذهان. وليس هو من، وليس هو من ذات النصوص، لأن النصوص كلام رب العالمين وكلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن تتعارض أبدا، إنما هذا التعارض الذي ظهر لك هذا من فهمك أنت، فأنت ارجعها إلى أهل العلم واسألهم تجد، تجد الجواب الصحيح عن، عن هذا الذي عرض لك، ويزول عنك هذا الوهم بإذن الله. أما إذا بقيت في جهلك وظلمت أنك عالم ودلت صوت أنت اللي تحاول إزالة هذا التعارض وأنت ما تعرف، هذا يزيد البلاء بلاء والشر شرا. الآن لو أن مريضا به آفة، به مرض، مريض به مرض خطير، وجاء واحد ما يعرف الطب يبي يعالجه، يشق بطنه ولا يعالج عيونه أدق شيء، ولا القلب عملية القلب، وهو جاهل ما يعرف الطب، ما لا تكون النتيجة؟ كل نتيجة فساد هذا الجسم وموت الإنسان، يعني هذا ما يعرف. لكن لو جاء طبيب حاذق ماهر في الطب وأجرى العملية على حسب الأصول الطبية، فبإذن الله يحصل المقصود، لأنه اتبع الطريق الصحيح. كذلك إذا كان هذا في الأجسام فكيف بال، فكيف بالنصوص ونصوص الوحي؟ لا يتولاها جاهل يخبط فيها، وإنما يتولاها عالم، كما قال ابن القيم فيما يأتي: وطبيب ذاك العالم الرباني. العالم الرباني هو الطبيب، هو طبيب النصوص، كما أن طبيب الأجسام هو من يعرف الطب. نعم.
وإذا ظننت تعارضا في هذا من آثار الأذهان والأذهان، أو أن يكون البعض ليس بذلك،
أو أن هذا الـ هذا الماء يعني إذا حصل تعارض فإما أن هذا وهم توهمته، إذا كانت النصوص كلها صحيحة توهمته وأنت لا تحسن، وإما أن يكون أحد النصين غير صحيح، غير صحيح ولا تجوز نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وما أكثر الأحاديث المكذوبة والأحاديث الواهية التي لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، النصوص تختلف، منها ما هو صحيح ثابت ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو موضوع مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم. النصوص ليست على حد سواء، لكن من الذي يعرف هذه الأمور؟ لا يعرفها إلا أهل العلم، وهذا ما يسمى بالترجيح بين الأدلة. نعم.
أو أن يكون الأمر ليس بذلك ما قاله المدعو بالقرآن،
يعني يكون هذا الدليل المعارض له صحيح، ويبقى النص الصحيح لا معارض له. نعم.
لكن قول محمد والجهل فيه قد بالموافق ليس يجتمعان،
قول محمد صلى الله عليه وسلم وقول الجهل بن صفوان لا يجتمعان في قلب الموحد ابدا، لانهما متضادان والضدان لا يجتمعان ابدا، فلا يجتمع قول الجهمية وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
لكن قول محمد والجهل في قلب الموحد ليس يجتمعان الا ويكفر كل قول ضده، فاذا هما اجتمعا فمقتتلان،
لا يجتمعان ابدا، فان اجتمعا فلا بد ان اما ان يؤخذ بقول الجهل ويترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما العكس يؤخذ بقول الرسول ويترك قول الجهل. لابد من أن أحدهم هو الذي يتغلب، فأما أهل السنة فيتغلب عندهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما أهل الباطل فيتغلب عندهم قول الجهم بن صفوان. وهذا ليس مقصورا على مسألة الجهم، بل هو عام لكل ما يجد من الضلالات والآراء والأفكار لا يجتمع فيها الحق والباطل أبدا، إلا ويطرد أحدهما الآخر. الآن يوجد من ينتسب إلى الدعوة من يقول إذا تعارض الحديث مع العقل فأنا أقدم العقل، ولست على استعداد أن ألغي عقلي في حديث رواه البخاري. وصل الحد إلى هذا، إلى هذا المستوى والعياذ بالله، لأنه ما صار للحديث عنده ميزة، ما صار لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم عنده ميزة، وإنما الميزة للعقل أو ما يسمونه بالعلم الحديث. يقولون إذا تعارض النص مع العلم الحديث، لا، العلم الحديث هو المقدم. يا سبحان الله، ميزة العلم الذي جاء عن الله مع العلم الذي قاله مخلوق من الخلق بمجرد ظن وحس توهم نظريات متناقضة متصارعة بيننا، هذا يسمى العلم الحديث؟ نقول لا، كلام الله وكلام رسوله لا يقدم عليه شيء مهما كان، لأن نظريات الناس تختلف وهي مصدر صادرة عن ظن لا عن يقين، وعن آراء الناس، وآراء الناس تختلف تنطلق نظريات تتصارع. نظرية اليوم عند الناس أنها يقينية، وبعد يومين تجي نظرية أخرى تبطلها. وهذا حدث كثيرا للنظريات اللي يسمونها علمية، لأنها تخرصات من كلام البشر، فلا نعدل بالنصوص، لا قول فلان ولا نظرية فلان أبدا، لا نعدل. لكن ما يعرف هذا إلا أهل الخبرة. النظريات الصحيحة لا تتعارض مع النصوص أبدا، النظريات الصحيحة. أما النظريات الخرصية والظنية فهذه لا قيمة لها. نعم.
قلنا أزواج على ثلاث حزبه أو حرصه أو كان متواني.
الناس ثلاث أصناف، حزب الله جل وعلا، أو حرب الله وهم حزب الشيطان، أو واحد فارق ما عنده لا موالاة لا للشيطان ولا للرحمن، فارغ يعني بهيمة، بهيمة من البشر فارغ الذهن. فأنت انظر نفسك من أي هذه الثلاث، أنت من حزب الله أو من حزب الشيطان أو الثالث الذي ما عنده تفكير بالأمور، وإنما همته الأكل والشرب فقط ويعيش كعيشة البهائم. أنت لا تخلو من أحد هذه الثلاثة، تميز نفسك، ليس هناك قسم رابع أبدا. حتى تقول أنا من القسم الرابع، ما في قسم رابع، ما في إلا هذه الثلاثة. شف نفسك من أي هذه الأقسام. نعم.
والناس
مع ثلاثة حزبه
أو
حربه
أو
كان من متواني، فاختر
نفسك
فإن تجعلها ثلاث والله نفسك بالأرض حين أحيانا. ما في رابع، لابد أنك شبه الثلاثة. شف نفسك. نعم.
من قال التعطيل فهو مكذب بجميع حكم الله والسلطان.
من قال بالتعطيل وهي نفي الأسماء والصفات عن الله جل وعلا فهو مكذب لرسل الله عز وجل، لأن رسل الله عليهم الصلاة والسلام كلهم جاءوا بالتوحيد وإثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، كل الرسل جاءوا بهذا. فالذي ينفي الأسماء والصفات هذا مكذب للرسل جميعهم من أولهم إلى آخرهم. هم لازم يقول أنا مكذب لنوح وإبراهيم وموسى وعيسى إذا قال أنا مكذب لواحد من الأنبياء فهو مكذب للجميع. الرسل كلها سبع جاءت بالتوحيد والنهي عن التعطيل والنهي عن الشرك، اتفقت الرسل والشرائع على هذا. نعم.
إن المعبد لا إن
المعطل
لا إله
إلا هو سواه ولهذا يقولون المعطل يعبد عدما، لأن الشيء الذي ليس له أسماء ولا صفات هذا غير موجود، وإنما هو شيء تخيله هو ولا وجود له في الواقع. ما في شيء ما له أسماء ولا صفات أبدا. اللي ما له أسماء ولا صفات هو المعدوم. فإذا المعطل يعبد عدما، قالوا والمشبه يعبد صنما. المشبه الذي يشبه الله بخلقه يعبد صنما ولا يعبد الله جل وعلا، لأن الله لا يشبه شيئا من خلقه، ليس كمثله شيء، ولا هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تضربوا لله الأمثال. فالذي يشبه هذا يعبد صنم لا يعبد الله عز وجل، وإن قال إنه يعبد الله فإن الله لا يشبهه شيء جل وعلا. فالمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما، وإن كانوا يقولون نحن نعبد الله فهم كذبا، لأن الله له أسماء وصفات ليس معطلا، ولأن الله ليس كمثله شيء فلا يشبهه أحد من خلقه سبحانه وتعالى. وأما الموحد فإنه يعبد إلها واحدا فردا صمدا. هذه معبودات الثلاثة، المعطلة والمشبهة والموحدون. نعم.
إن المعطل لا إله
إلا هو المنصور بالأذكار في الأذهان. أي نعم، وهو معدوم في الخارج، هو تصور يعني تصور في الذهن فقط، شيء ليس له أسماء ولا صفات هذا متصور في الذهن، أما في الخارج لا وجود له، معدوم. نعم.
وكذا المشركين
معيشة أيديهما في نفسه الديان. نعم، فالأول يشبه يشبه المشركين الذين يعبدون الأصنام، يزينون صنم له وجه له يدين وله رجلين وله صورة كاملة، صنم يعبدون صنم صورة إنسان. كذلك الذي يشبه الله بخلقه يعبد صنما، لأن الله جل وعلا أخبر أنه ليس كمثله شيء، وهذا يقول له له شبيه في الخلق. نعم.
لا إله المرسلين هو الذي،
هذا القسم الثالث. نعم.
لا إله المرسلين هو الذي
فوق السماء مكون الأقوال، فوق السماء صفاته العلو سبحانه وتعالى والاستواء على العرش، له صفات منها العلو والاستواء على العرش. نعم. ونص على هذين الوصفين لأن المعطلة ينفون العلو وينفون الاستواء بالذات ويركزون على هذا. نعم.
لكن إله المرسلين هو الذي فوق السماء
مكون الأقوال، الخالق يعني من صفاته الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. شوف أثبت الله لنفسه في الأسماء في حسنه، هم يقولون لا ليس له أسماء ولا صفات. نعم.
فالله قد نفذ المعطل كلنا
بالبينات اتى الى الكتمان. نعم، اذا لو كان ما يقوله المعطل حقا وان الله ليس له اسماء ولا صفات والرسل قالوا ان له اسماء وصفات، معناه ان الرسل كتموا العلم، جاءوا بنقيض الحق، وصفوا ربهم بأن له الأسماء والصفات وفي الواقع أن الله ليس له أسماء ولا صفات، فهم كتموا عن الناس وجاءوا بنقيض الحق وهذا ما يسمونه بالتضليل. الرسل إذا جاءوا بالتضليل، تضليل الناس عن الحق، عندهم أن الله لا ليس له أسماء ولا صفات، الرسل يقولون له أسماء وصفات معناه أنهم مضللون وليس هداة إلى الحق تعالى الله عما يقولون. نعم.
والله ما في المثبتين
معصر
ما في
إثبات الرحمن
الرحمن،
بل كلهم جاءوا بإثبات الأسماء والصفات لله والكمال المطلق له سبحانه وتعالى. نعم.
كلا المرسلين مشبه
أتاهم بالإثم ذي بركان، لا ليس المرسلين معطل ولا مشبه، لأن المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما كصنم المشركين. ولهذا لما أنكر سبحانه وتعالى على بني إسرائيل الذين عبدوا العجل قال أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، نعم، ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، دل على أن الذي ليس له صفات إنه مثل عجل بني إسرائيل، مجرد صورة، مجرد صورة لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا. هذا الذي جاء به المرسلون، إثبات الكلام لله عز وجل وإثبات السمع والبصر وإثبات الهداية أنه يهدي سبحانه ويبين لعباده طريق الحق والصواب، هو مجرد صورة وصنم. نعم.
فخذ الهدى من
عبده وكتابه، يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أفضل صفات الرسول العبودية، تبارك الذي أسرى، سبحان الذي أسرى لعبده ليلا من المسجد الحرام، هذا في مقام الإسراء، وفي مقام الإنزال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، سماه عبد، هذا أفضل صفاته صلى الله عليه وسلم، عبودية ليس له من الربوبية شيء ولا من الإلهية شيء، إنما هو عبد مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. نعم. رسول بين الله وبين خلقه بتبليغ الرسالة. نعم. أخذ الهدى عن العبد كان من السنة، يعني من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن القرآن من كلام الله عز وجل، فالهدى في كلام الله وكلام رسوله وليس هناك شيء آخر. نعم. هذه هي الآفة التي أصابتهم حينما حاربوا نصوص الكتاب والسنة، السبب في هذا أنهم يرون أنها لا تفيد اليقين، وإنما الذي يفيد اليقين هو قواعد المنطق وعلم الكلام، فلذلك بنوا عقائدهم على علم المنطق وعلم الكلام وسموه علم التوحيد. الآن إذا شفت مؤلفاتهم يقولون علم التوحيد أو كتاب التوحيد، إذا فتشت فيها ما وجدت فيها نص من القرآن ولا من السنة، وإنما فيها علم الجدل، المقدمات والنتائج وإلى آخره، اللي يسمونها البراهين العقلية، هذا ما أخذ عقيدته من علم المنطق، ما يأخذونه من الكتاب والسنة. أنا قرأت كتاب واحد من أشهرهم من أول إلى آخره ما فيه آية ولا حديث، وإنما فيه قواعد المنطق، لو كان كذا لكان كذا ولكذا فيلزم كذا وكذا إلى آخره، من أول كتاب إلى آخر جدليات، هذه عقائدهم يبنونها على المنطق. لماذا؟ لأن علم المنطق عندهم مفيد اليقين، قالوا والعقائد إنما تبنى على اليقين، وأما علم الكتاب والسنة قالوا هذا يفيد الظن، فالعقائد لا تبنى على الظن. هذه هي الآفة التي أصابتهم. نعم.
وكما قال الذين تفرقوا جاء
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الإسلام جاء بتوحيد الكلمة على الحق وعلى الكتاب والسنة، فمن ترك الكتاب والسنة ابتلي بالتفرق والتشتت، تشتت أفكاره هو داخل نفسه وتشتت الفرق، كل فرقة تزعم أنها هي التي على الحق وأن إمامها هو المصيب. أما أهل السنة والجماعة فهم يعتصمون بالكتاب والسنة، فلذلك لا يتفرقون أبدا، ما تجدون المتمسكين بالكتاب والسنة تفرقوا في عقيدتهم أبدا ولله الحمد، لقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمن اعتصم بالكتاب والسنة فإنه لا يقع في التفرق والتشتت. ولما كان المسلمون متمسكين بالكتاب والسنة كانوا جماعة واحدة، ما ظهرت هذه الفرق وهذه الاختلافات إلا بعد القرون المفضلة، قرون الأربعة، لما جاء علم المنطق، لما جاءت القبورية والصوفية، لما جاءت النحل الباطلة حصل التفرق. أما لما كان المسلمون على الكتاب والسنة كانوا مجتمعين لم يتفرقوا. إن اختلفوا في مسائل الفقه فهذا بموجب النظر والاجتهاد ولا يوجد تفرق ولا عداوة بينهم، هم أحبة. ما كون يختلف نويات في مسألة فقهية بحسب ما ظهر لي من الدليل وما ظهر لك أنت، هذا ما يوجب عداوة ولا يوجب تفرق. لكن التفرق الذي يحصل هو سبب اختلاف العقيدة، اختلاف العقيدة هو الذي يوجب تفرق، لأن العقيدة توقيفية ما هي مجال للنظر والاجتهاد، تتبع الكتاب والسنة، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيضا إذا اختلفت أنا وإياك في مسألة فقهية الله جل وعلا يقول وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، نعرف آراءنا على الكتاب والسنة، فمن شهد له الكتاب والسنة أخذنا به. وإذا لم يظهر ترجيح قول على قول فلا حرج، يقولون لا حرج في أن كل واحد يأخذ باجتهاده لما ظهر له ولا يقل. لهذا يقولون لا إنكار في مسائل الاجتهاد، يعني التي لم يظهر فيها رجحان قول على قول، كلها يعني محتملة، فهذا لا إنكار في مسائل الاجتهاد، أنت تأخذ لما ظهر لك وأنا أخذ لما ظهر لي ولا يكون بيننا عداوة، لأن هذا هو الواجب، الواجب أنك تأخذ لما ظهر لك، هذا هو الواجب. نعم.
وأخبرنا على الذين تفرقوا شيعا وكانوا شيعا كالشيطان
يعني نفسه رحمه الله، لأنه درس هذه الأشياء وتمعن فيها، فهو يخبركم عن خبر عن اطلاع، ما هو عن ظن وعن تخرص أو عن تهجم وهوى، لا يخبركم عن واقع درسه ووقف عليه، لأنه درس هذه النحل وهذه المذاهب وصبر أغوارها وجاءكم بالخبر اليقين عنها، كما قال تعالى ولا ينبئك مثل خبير، أسأل به خبيرا. نعم.
قالوا الهدى لا يكتفى بسنة بل لا ولا أثر ولا قرآن.
هذه الآفة عندهم، يقولون إن السنة والقرآن لا يفيدان اليقين ولا يفيدان العلم وإنما يفيدان الظن، وما كان كذلك لا تبنى عليه العقائد. فسبحان الله، إذا لم تبنى العقائد على كلام الله وكلام رسوله، تبنى على قول أرسطو وسطاليس ومريكيت وفلاطون و... نعم.
قال هنا لا تكلم بكل شيء الا ولا اثر ولا قران، اذ كل ذاك ادله نقضيه لم تغن عن علم ولا
ظواهر لفظية ما تفيد يقين يقول ولا برهان. أما القواعد المنطقية وعلم الكلام والبراهين العقلية هذه خلاص يعني فيها اليقين فيها وفيها البرهان فهي التي يعتمد عليها. إن كان القرآن وافقها والسنة وافقتها أهلا وسهلا هذا يفرحون لأنه يؤيد ما فهم عليه، وإن كان خالفها قالوا لا ما نقبل الظواهر اللفظية ونخلي عقولنا ونخلي قواعدنا المنطقية. نعم.
في هذه
الرواية يقولون نصوص القرآن والسنة فيها إجمال يعني فيها شيء مجمل فيها شيء مطلق وفيها شيء مجاز، مجاز بالحذف ومجاز بالتقدير ومجاز بالإرسال أنواع المجاز اللي عندك فيها استعارات وفيها وفيها وما دام يتطرق إليها هذه الأشياء إنها لا تفيد اليقين. هذه شبهته. نعم. قالوا اشتراك الاشتراك معناها أن يكون اللفظ يدل على عدة معاني لا يترجح واحد منها هذا المشترك اشترك لفظي. قالوا مثل العين، العين تطلق ويراد بها العين الباصرة ويراد بها الذهب يسمى عين ويراد بها عين الماء التي تنبع فلفظ العين لفظ مشترك بين هذه الثلاثة. نعم. فلا بد ما دام فيه مشترك من هذا النوع وما يفيد اليقين. نعم. فيها اشتراك.
فيها اشتراك ثم إجمال.
ثم إجمال فيها شيء مجمل يحتاج إلى تفصيل. مجمل يحتاج إلى تفصيل. والمجمل هذا محتمل. نعم.
وتجوز
يعني مجاز بالزيادة والنقصان، زيادة الحروف نقص الحروف الحذف والإيصال إلى آخر مشتقات علم اللغة التي. نعم. الظاهر نقف على هذا الفصل.
نقوم بحث
عن علم المنطق لخاصة أنها ذكرت من جميع المنطقين لمنطقة أرض إيراق مسألة الدراسة لا بأس بها أنك تدرس وتعرف مقالاتهم وشبهاتهم وتعرف الرد عليها. أما مسألة الاعتقاد فلا تعتقد إلا الحق، فأن تدرسها لا يجب أن تعتقدها أو تدرسها من أجل أنك ترى أنها مفيدة أو أنها علم، لكن تدرسها لأجل تعرفها، لأن من لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه. ولهذا كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فمسألة الدراسة أمرها هين أمرها واسع، ادرس لكن بشرط أن يكون عندك عقيدة صحيحة سليمة، فإذا عرفت العقيدة معرفة تامة فلا بأس أنك تدخل في المجالات هذه لأجل تعرف ما فيها من ضلال وما فيها من علشان تحذر منها وترد عليها. أما إنسان مبتدئ ما عنده معرفة بالعقيدة فلا يجوز أن يقرأ فيه، لازم يتسلح بالعقيدة أول ثم يدخل في كتبه ويقرأ فيه. شيخ الإسلام ابن تيمية ما تمكن من هذا الرد العظيم على هذه الفرق إلا بعد ما درس أقوالهم وشبهاتهم، حتى إنه يذكر لهم من مذاهبهم ما لا يعرفونه هم، ينصرحوا بهذا تعجبوا من هذا الرجل يذكر من مذاهبهم ما لا يعرفونه هم لأنه يعني درسها. كذلك تلميذه ابن القيم هذا الناظر أيضا درسها وتمعن فيها. فأولا لا بد أنك تتسلح بالعقيدة تعرف الحق أولا ثم بعد ذلك تدرس هذه الأشياء من أجل الرد عليها. نعم.
قولة الشيخ ما رأيكم فيما يقول هناك مجال في القرآن في غير آيات الأسماء والصفات؟ قوله تعالى ووجد فيها فتاة يريد أن يقرأ قوله تعالى وقد قرأ.
صحيح أنه ليس في القرآن مجاز مطلقا وأنه حقيقة، كل حقيقة ليس فيه منه. وجد فيها جدارا يريد أن ينقض، إرادة كل شيء بحسبه، الجدار له إرادة بحسبه، والإنسان له إرادة بحسبه، الحيوان له إرادة بحسبه، فإرادة كل شيء بحسبه، ليس هذا من باب المجاز. يعني الإرادة خاصة بالإنسان فقط، من قال هذا؟ من قال هذا أحد؟ الإرادة كل شيء له إرادة، لكن إرادة كل شيء تكون بحسبه. نعم. القرية المراد بها الناس، لأن التقري في الأصل هو الاجتماع، والقرية في الأصل يطلق على الناس المجتمعين، ما هو يطلق على المباني والشوارع، يطلق على الناس المجتمعين. فهو من تسمية المحل باسم الحال، فأصل اسم التقري والقرية للرجال والناس، كذلك العير أصلها أهل العير، هم يسمون العير ما هي بالبهائم، لأنه ما يفهمون اللغة، ولا أكثرهم عاجم ما يفهمون اللغة، اللي يقولون بالمجاز أكثرهم عاجم ما يعرفون اللغة. نعم.
هل
هذا من الجهمية؟ نعم، هم جهمية بحسب ما يعتقدون من مقالات الجهمية، هم ليسوا جهمية خلص، ولكن عندهم تجهم في نفي الأسماء والصفات، نفي الصفات ولا الأسماء ما يكونها في نفي الصفات، هذا من مذهب الجهمية، عندهم تجهم بهذا القدر. نعم.
ما هو الغرض في الاسم والصفة؟ مثلا إن الله رحمن حكيم قدير، هل القدير اسم تستفيده من هذا
الآية؟ القدير اسم ما في شك، والسميع اسم والبصير اسم، لكن يؤخذ منه الصفة، قدير يؤخذ منه القدرة، سميع يؤخذ منه السمع، بصير يؤخذ منه البصر. نعم. ليس هو من الأسماء الواردة والثابتة، لكن هو مأخوذ من هو جل وعلا، يوصف لأنه يحسن إلى عباده، يحسن إلى عباده، وأحسن كما أحسن الله إليك، والله يوصف بالفعل بأنه يحسن إلى عباده. وأما أنه يؤخذ منه اسم لله بهذا المحسن، هذا لم يرد. نعم. ما في حرج، لكن ما يقال ان المحسن من اسماء الله، اما انه قال عبد المحسن ما في حرج، لكن ما يقال ان المحسن من اسماء الله. نعم. يعني من اسماء الله الثابته، من اسماء الله الثابته. نعم. إبليس كان مؤمنا، إبليس كان مؤمنا وكان يتعبد مع الملائكة، وقيل إنه كان من الملائكة، كان عالما بالله عز وجل وعالما بالبعث وعالما لكن حمله الكبر، حمله الكبر والحسد إلى أن امتنع من السجود لآدم وخالف أمر الله، فكفر بذلك، كفر بذلك، نسأل الله العافية. وله يعرف، وكان عالما وكان عابدا، لكن حمله الحسد لآدم والكبر على الكفر عياذ بالله، فهو كفر مع العلم، هذا أشد، الكفر مع العلم أشد. نعم. هذا من مذاهب الجهمية، هذا من مذاهب الجهمية، ولا قالوا إن الله في كل مكان صرح حلولية، هذا قول الحلولية، لكن الشاعر لا يقول انه في كل مكان، يقول انه لا داخل ولا خارج ولا يمنى ولا يسرى ولا ولد، لا يقول انه في كل مكان، اللي يقول انه في كل مكان هو الحلولية. نعم.
ما هو
الرابط
الأولوية في تحقيق صلاة العشاء؟ هل هو على رأي ما أنت تأثير أن تؤخرها أم تصليها في بداية الوقت أم تأخرها إلى آخر الوقت أم بين ذلك؟
يتبع الأرفق، إذا كان الأرفق التقديم قدم، وإذا كان الأرفق التأخير أخر. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الصحابة اجتمعوا عجل، وإذا رأاهم تأخروا أخر، لأن وقت العشاء متسع، وقت العشاء متسع، وكلما تأخر فهو أفضل. لكن إذا عارض هذه الأفضلية مشقة على الناس، فإن دفع المشقة مقدم على تحصيل الأفضلية. نعم.
السلام عليكم.
فضيلة
الشيخ،
هل يعتبر شراب البيرة من قبيل المشتبهات؟ البيرة يسأل عنها الأطباء، إذا كان فيها كحول فيه حرام، إذا كان ما فيها كحول هي الأصل الإباحة، الأصل الإباحة، إلا إذا ثبت فيها كحول يعني شيء من الخمر فهي حرام. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم.
يريد الناظم رحمه الله أن يرد على علماء الكلام الذين بنوا عقيدتهم على قواعد المنطق وعلم الكلام ولم يثنوها على أدلة القرآن والسنة التي هي مصدر الحق، وما عذرهم في ذلك؟ قالوا لأن أدلة القرآن والسنة أدلة لفظية، واللفظ يتطرق إليه شيئان، الشيء الأول في المتن فمتونها فيها احتمالات، فيها إجمال وفيها مطلق وفيها مجاز وفيها حد وتقدير، فبهذه هذه الأوجه لا تفيد اليقين أنها محتملة، والعقيدة لا تبنى على احتمالات إنما تبنى على يقين. وكذلك في أسانيدها، أسانيدها يغلب عليها أنها أخبار آحاد، وأخبار الآحاد يتطرق إليها الكلام في الرواة والنقلة، ولذلك فيها جرح وفيها تعديل وفيها تصحيح وتضعيف. والمتواتر وهو ما نقله جماعة عن جماعة من أول السند إلى آخره، يستحيل تواطؤهم على الكذب، هذا قليل، قليل في الأحاديث، أغلبها أحد. فالعقيدة لا تبنى على الأدلة التي هذا شأنها، هي إما صحيحة لكن ألفاظها محتملة، وإما غير صحيحة في أسانيدها كذا يقولون. وهذا كلام باطل، هذا الكلام باطل، لأن الله أنزل القرآن هدى للناس شفاء لما في الصدور، وأنزله حجة على خلقه، وأرسل الرسول ليبين ما أنزل الله جل وعلا للناس، والرواة عدول ثقات، فما دام صح السند سواء كان متواترا أو أحد فإنه يفيد العلم ويفيد اليقين. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل أخبار الآحاد، كان يقبل من رأى الهلال وحده ويثبت بذلك صوم الشهر، وكان يرسل رسله آحادا إلى الملوك وإلى الرؤساء وإلى القبائل، وكان يرسل جباة الزكاة، يرسل العامل واحد وحده، يقول إن الرسول أرسلني إليكم فيصدقونه ويدفعون إليه زكاة أموالهم. ما عرف أن الأمة الإسلامية تتوقف في الأخبار أبدا، أخبار الآحاد، فهي تفيد العلم وتفيد اليقين ضرورة. أما ما لم يصح فهذا ليس كلامنا فيه، إنما كلامنا فيما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، صححه الأئمة وحكموا بصحته، فهذا لا مجال للطعن فيه. وأيضا لو أخذنا بهذا الكلام ما صح حكم في الدنيا، لأن الناس يتخاطبون بينهم، فلو أنك خاطبت واحد قال كلامك ما يفيد شيء لأنه محتدم، خربت الدنيا، العقود تخرب، لأن العقود تبنى على إيجاب وقبول وتصح. الشهود أيضا يقبلون على أخطر شيء وهو عقد النكاح واستحلال الخروج، استحلال الخروج بكلام، استحلال الخروج بكلام، الشهادة كلام، كلام يخبر به الشاهد أنه رأى أو سمع، ويقبل هذا يحكم به عند الخالق. فكل أحكام الدنيا كلها مبنية على الألفاظ، إذا صارت الألفاظ ما في شيء فسدت المعاملات، فسدت العقود، فسدت الدنيا كلها. نعم. كل هذا من كلام الخصوص، ويقولون أيضا الأدلة اللفظية يحصل بينها تعارض، فبأيها نقطع مع التعارض؟ والحمد لله العلماء وضعوا ضوابط عند التعارض معروفة، لأنه عند ما يظهر تعارض ينظر، فإن أمكن الجمع وجب، وإن لم يمكن الجمع فلا بد من الترجيح، يؤخذ بالراجح. إذا لم يمكن الترجيح لا بد من أن أحد الخبرين ناسخ للآخر، يؤخذ بالنسخ، ينظر المتأخر منهما فينسخ المتقدم. نعم. يقولون ما دامت هذه الطعون تتجه للأخبار اللفظية عزلناها عن الاستدلال وحكمنا العقول، لأن العقول ما فيها مجال للشك، نقول عقول من تحكمون؟ عقول من؟ العقول تختلف أيضا. إذا كان إنكم تطعنون بالنصوص لأنها تختلف فالعقول أيضا تختلف. عقول البشر قاصرة، عقولهم قاصرة لا تعلم كل شيء، وأيضا هي مختلفة. فبعضهم بعض العقول يجيز شيء وينفيه العقل الشخص الآخر، بعضهم يقول هذا ثابت بالعقل يصدقه العقل، الآخر يقول هذا يكذبه العقل. فالاختلاف بين العقلانيين أكثر من الاختلاف بين أدلة الشرع بلا شك. أيضا لو كانت العقول كافية لما احتجنا إلى الرسل ولما احتجنا إلى الكتب. لو كانت العقول كافية ما أنزل الله ما أرسل الله من رسول ولا أنزل من كتاب، أحالنا إلى عقولنا. هذا كلام باطل ظاهر البطلان. نعم.
فقل الإسلام كيف تمامه
من إذا أبطلت نصوص الكتاب والسنة فماذا تكون حال الإسلام؟ تكون حاله لا شيء، لا يصح إسلام ولا إيمان، لأنه مبني على الكتاب والسنة. نعم. عزلوا كلام الله عز وجل عن إفادة اليقين، فماذا يبقى بأيدي الناس إذا عزل كتاب الله؟ ماذا يبقى بأيدي الناس؟ عقل فلان وعقل فلان؟ نعم.
وقل إلى قول الرسول كما لديكم ليس لها سلطان،
سنة الرسول تصبح معزولة ليس لها سلطان ولا حكم، فماذا تكون حالة الإسلام والمسلمين والشريعة عند هؤلاء؟ نعم. ما عدلوه تعظيما له وإنما عدلوه تنقصا له، أنه لا يفيد العلم عندهم ولا يفيد اليقين، وهذا هو عين النقص بكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
يا
ليتهم
إن
يكفرون بعقله
لم يرفعوا
راية في إتقانه. نعم، لما حكموا بعدل القرآن والسنة ماذا عملوا؟ رفعوا رايات جنكيز خان الذي هو رئيس التتر الملحد الخبيث، وجاءوا بقانونه اللي يسمونه الياسق وحكموه بين الناس، استبدلوا كتاب الله وسنة رسوله بنظام الكفر والإلحاد. وهذه سنة الله عز وجل أن من ترك الحق ابتلي بالباطل، كما ذكر الله عن اليهود ولما جاءهم رسول من عند الله صدقوا لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين، تابعوا السحر، نبذوا كتاب الله والتوراة وأخذوا السحر كتب السحر. كذلك هؤلاء نبذوا القرآن والسنة وأخذوا بنظام جنكيز خان الملحد، نعم، حكموه بين الناس. نعم.
يا رجلكم على
حكموا نتائج عقولهم وبراهين منطقهم يسمونها عقلية، حكموها وتركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ورذالهم يعني جمع رذيل وهم سفلتهم، ولوا إشارات ابن سينا، كتاب اسمه الإشارات لابن سينا الفيلسوف الملحد، له كتاب اسمه الإشارات. لما جاءت غزوة التتار وكان المفتي عندهم اللعين نصير الكهر الحوسي الشيعي، هذا هو المفتي التتار، وهو الذي جرى الستار على المسلمين، يسمى بالخواجة نصير الدين الطوسي. نعم، نصير الدين يسمى. فلما انهم تغلبوا على بلاد المسلمين، هذا الخليفة الطوسي حذف القرآن من المحاكم وجعل بعده كتاب الإشارات لابن سينا، فهذا بديل عن القرآن عنده. نعم. كيف عملوا بالقرآن؟ جندلوا يعني قتلوا بعملهم هذا ومزقوا، لأنه ما له قيمة، لا يستدل به في العقائد ولا يحكم به بين الناس في المنازعات ولا يعمل به، وإنما العمل بالنظام قانون جنكيز خان وإشارات ابن سينا الملحد. وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع على الدول الكابرة التي نبذت كتاب الله وعوضت بدله القانون الفرنسي أو القانون الشيطاني، هذا هو الواقع الآن ما أشبه الليلة بالبارحة. نعم. فعاد شبهاتهم التي ذكرها في أول الباب يقعون في القرآن بهذه الأمور ويقولون ما دام كذلك فإنه لا يفيد العلم، أدام لا يفيد العلم فإنه لا يصلح للاستدلال ولا للحكم بين الناس. لا يستفاد منه لا في عقيدة ولا في حكم بين الناس. لا مقبول عندهم حكم العقل لا حكم القرآن. عقل من؟ فقول اليونان قواعد المنطق وعلم الكلام هذا المقبول عندهم. أهل القرآن يكون من هذا العمل الشنيع وهذا المنكر الفظيع، وهذا هو الواجب أن المسلمين ينكرون المنكر ويغارون لدين الله عز وجل وحرمات الله إذا انتهكت. في القديم وفي السلام الصالح والحكم للقرآن والسنة، هذا الذي عهدوا، لكن لما جاء هؤلاء غيروا فعزلوا القرآن والسنة وجعلوا بدلها أنظمة البشر وقوانين البشر. نعم. نعم، أقوال الرسول تفسر القرآن، تفسر القرآن وتبينه، وقد يأتي في أقوال الرسول أحكام ليست في القرآن، أن الله جل وعلا أرسله بالهدى ودين الحق وقال في حقه وما أنتاكم الرسول فقلوا وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله. الاستدلال بالسنة مثل الاستدلال بالقرآن سواء، لأن كل من عند الله عز وجل، القرآن والسنة لا غنى عن السنة أبدا، فهي التي تفسر القرآن وتدل عليه وتعبر عنه، وقد يكون فيها أحكام ليست في القرآن جاء بها الرسول من عند الله عز وجل وهي حق لأنها نزلت من عند الله على الرسول وبلغها الرسول للأمة ولو لم تكن في القرآن، مثل النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها، هذا ليس في القرآن. في القرآن وأن تجمعوا بين الأختين، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والقرآن فيه وأمهاتكم اللاتي أرضانكم وأخواتكم من الرضاعة. الرسول جاء بقاعدة عامة فقال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم. أتى المسلمين ما لم يكن في ظنهم من تغير الأوضاع وتسلط جنكز خان وحزبه في الملاحدة بما فيهم الشيطان نصير الظلم ونصير الكفر كما يقول ابن القيم الطوسي الملحد، وهذا ليس خاصا بهذا الملحد، بل الشيعة كلهم على هذا المنهج. لو يظهرون يوما من الأيام بأهل السنة ترون ما لا يسمعون. هذا عمل الشيعة من قديم الزمان، لو يظهرون يصير لهم سلطة ترون ما لا يعملون بالإسلام والمسلمين. هذا مذهبهم، اللي يبغضون الصحابة وأبا بكر وعمر يسبونهم ويلعنونهم ماذا يصنعون لو تمكنوا؟ نعم. تغلي قلوبهم حقدا على الإسلام والمسلمين لو تمكنوا. لما تمكن هذا الخبيث منهم ماذا صنع؟ نعم. كلهم من جنود الكفر التي جاءت من المشرق وهجمت على المسلمين واحتلت بلادهم وقتلوا علماء المسلمين وأحرقوا الكتب ووضعوها في نار دجلة حتى تغير ماء النهر بالمداد. ولكن والحمد لله ما الإسلام باقي والقرآن باقي والسنة باقي، مهما عمل الأعداء فالله قد حفظ هذا الدين. قال تعالى هو الذي قال سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمع ما حصل على المسلمين من النكبات والويلات وما حصل من تسلط الكفار وفتكهم بالمسلمين، الإسلام لم ينله أحد بسوء والحمد لله. نعم. فعلوا بالكتاب والسنة كما ذكرت لكم أنهم حرقوا الكتب ووضعوها في النهر لزعمهم أنهم قضوا على الإسلام وانتهى، أنهم قضوا عليه وانتهى، وقاموا على المسلمين فقتلوهم بعشرات الآلاف بل بالملايين قتلوهم، وظنوا أن الإسلام انتهى، ولكن الحمد لله الإسلام عاد جديدا ولم يناله هؤلاء بسوء. النكبة حصلت على المسلمين وذلك إن شاء الله فيه رفعة لدرجاتهم وتكفير لسيئاتهم، ولكن لم ينالوا الإسلام بسوء بل بقي وسيبقى بإذن الله. وأيضا ما قضوا على المسلمين لأن الله تكفل أن تبقى طائفة من أهل الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فمهما عمل الأعداء بالإسلام والمسلمين فإنهم لن يتمكنوا من إطفاء نور الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لا يجتمع طاعة جنكز خان وطاعه القران ابدا، لان جنكز خان ملحد كافر عدو لله ولرسله، فكيف يجتمع طاعته مع طاعه الله عز وجل؟ نعم.
وَقَعَدْنَا
مَنْ نَوْهُ إِلَّا بَعْدَ الْحَدِثِ لِلْوَمْحِ مَنْ يُحِبِنُ عَنْ فِي قَرَنِهِ عَدَلُهُ عَنْ سُلْطَانِهِ وَالْقَلْيَقِهِ مُلْمُتَّبَى بَدَى مِنْ يَحْقُ الْقَرَنِهِ.
نعم، رد على
يعني يقول إن القرآن يفيد اليقين، كأن كلام الله جل وعلا. أين كان كلام الله لا يفيد اليقين؟ فما الذي يفيد اليقين؟ كلام جنكز خان ولا بن سينا ولا هذا الذي يفيد اليقين؟ كلام الرسول الذي لا ينطق عن الهوى اذا كان لا يفيد اليقين، ما الذي يفيد اليقين؟ نعم.
هذا هو الذي فعله
فلا تمنعوا
القران
بالسكان
جعل القران عينيه اذ عرفوها ورعا
نعم. قطع القرآن أعضاء وأجزاء للقضاء عليه، كما أن الكفار وصفوا القرآن بأنه سحر وأنه كلام البشر وأنه أساطير الأولين وأنه أنزل الله تعالى إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وأعرض عن المشركين الذين جعلوا القرآن فاصدع بما تؤمر، وأعرض عن المشركين الذين جعلوا القرآن عظيم أي أجزاء وأسماء مختلفة، أحد يسميه سحر وأحد يسميه كلام البشر، أحد يسميه أساطير الأولين إلى آخر ما يقولون. هذا كلام الكفار الأوائل. الكفار الذين جاءوا من بعدهم وهم الذين يعنيهم ابن القيم سلكوا هذا المثل، قالوا انه ما يفيد اليقين، انه مجمل ومطلق وانه فيه ناسخ ومنسوخ وفيه كذا وكذا وفيه مجاز وفيه حد وفيه وفيه، هذا تقطيع القرآن. فعمل هؤلاء يشبه عمل اسلافهم من الكفرة، لكن مع هذا حيدهم في نحورهم. القرآن لا يزال غضا طريا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لم ينله تحريف ولا تبديل، ولا رغم حقد أعدائه وحرصهم على تغييره وتبديله ما تمكنوا من هذا. نعم.
قطعوه
يعني قطعوه. نعم.
جعل القرآن
عينيك إذ عرفوها وأن معدلة من النقصان من أهلها الخروج في إطلاقها لم يخرج إطلاق ولا رحمن. نعم، بعضهم قال القرآن كلام البشر، الأولون الكفرة الأولون قالوا بالقرآن إنه كلام البشر، الكفرة المتأخرون من الجهمية ومن وافقهم يقولون إنه مخلوق وليس كلام الله، وإنما الله خلقه في اللوح المحفوظ أو خلقه في جبريل أو في محمد، فهو عندهم عند الجهمية ليس كلام الله، مثل ما قال إخوانهم من قبل إن هذا إلا قول البشر. هذه طائفة منهم. نعم. يعني خروجه من ربنا، وخروجه من ربنا يعني أن الله تكلم به سبحانه وتعالى. نعم.
لكنه خلق من اللوح الشجر أو
جبريل، إما أن الله خلقه في اللوح أو خلقه في جبريل أو خلقه في محمد الرسول الثاني، الرسول الأول هو جبريل، الرسول الثاني هو محمد عليهما الصلاة والسلام. هذا قول الجهمية، فهو يشبه قول المشركين إن هذا إلا قول البشر. نعم.
ما قاله رب السماوات والأرض ليس الكلام بوجه الغفران،
ليس الكلام صفة لله عز وجل، فلا ينفون الكلام عن الله، يقولون إن الله لا يتكلم. نعم.
كفى لهم كلامه أكمل وقته أعرضوه كالثرى الله.
نعم، تبا للجهمية، سلب الله أعظم وصفه وهو الكلام، سلبوه أعظم وصف اتصف به وهو الكلام، لأن الذي لا يتكلم هذا ناقص، الأخرس الذي لا يتكلم هذا ناقص، أو الجماد الذي لا يتكلم هذا ناقص. والله جل وعلا عاب على اليهود لما عبدوا العجل، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ألم يروا أنه لا يكلمهم، فمن أدلة بطلان عبادة العجل أنه لا يتكلم، وهؤلاء يقولون إن الله لا يتكلم، فجعلوا مثل العجل الذي صنعه السامري. لا تمثال، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. وفي الآية الأخرى ألم يروا أنه ولا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع. نعم، يستوي كلام البشر كلام الرحمن، من يقول هذا؟ لا،
من أين ينبع صفة الخالق؟
كيف تكون صفة الخالق في المخلوق؟ يعني معنى أن المخلوق صار مساويا للخالق تعالى الله عن ذلك. الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، لا تضربوا لله الأمثال. نعم، ولم يكن له كفوا أحد. نعم، كما أن ذات الله جل وعلا لا تشبه ذوات المخلوقين، كذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، لأن الصفات تابعة للذات. نعم، هذا العوض الثاني وهو عزله عن الاستدلال، عزله عن الاستدلال، حتى ولو كان كلام الله عنده، ولو كان إن كلام الله عنده فهو معزول عن الاستدلال. نعم،
هذا
وما لا يفيد اليقين. نعم، غاية ما يفيد القرآن فيه يفيد الظن ولا يفيد اليقين. يا سبحان الله، إذا كان كلام الله لا يفيد اليقين فكيف، فما الذي يفيد اليقين؟ نعم،
لا
يقرأ هذا من العصر، هذا أيضا نوع ثالث من العصر، وهو أنهم يقولون أن القرآن ظواهر لفظية محتملة فيه مطلق ومقيد ومجمل ومفصل ومحكم ومتشابه وإلى آخره، فلا يفيد اليقين مع هذه الاحتمال، فيه مجال وفيه استعارة فيه وفيه. نقول لهم هذه التقسيمات من عندكم أنتم الذين تصفون القرآن بها، هذه من عندكم أنتم الذين اخترعتموها وألصقتموها بالقرآن. نعم، فالقطع
ليس
يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون لأننا وجدنا هذه الأشياء في القرآن فصار لا يفيد العلم واليقين، لذلك حكمنا العقول قل علينا لهم في هذا. نعم، يعزي أهل أهل الكتاب والسنة بما فعله هؤلاء. نعم. لا يحيونها ولا تحييها منعزلة عنه وهم منعزلون عنها وهي ميتة عندهم. نعم.
هذا الخوف بلا مستكبر مع خشيه النفوس والبرهان مع قومه ايضا بلا فالكسر لا وسن برب الرحمن.
هذا رد عليهم، بدا يرد عليهم. هذا
خوف بلا مستكبر مع خشيه النفوس والبرهان
نعم
مع قومه ايضا بلا فالكسر لا وسن برب الرحمن.
قولهم على خلاف النقل وخلاف العقل خلاف الفطرة، هذه الأمور كلها تدل على أن كلام الله وكلام رسوله يفيدان العلم واليقين، هذا الذي عليه الفطرة السليمة والعقل السليم والنقل كلها تدل على هذا. ويأتيكم بأمثلة. نعم. يقول لو كان كلامكم هذا صحيح وأن الكلام كلام الله كلام الرسول لا يفيدان اليقين فهذا يسري على كلام الناس كلهم، إذا كلام الناس ما يبنى عليه شيء، لا يبنى عليه عقود تملك وبيع وشراء ولا يبنى عليه أنكحة ولا يبنى عليه أي شيء لأنه كلام محتمل. والشهادة أيضا ما يبنى عليها حكم شرعي لأنها كلام محتمل، وكل شيء محتمل عندكم معناه ما في شيء في الدنيا يصف خرب الدنيا كلها على هذا الكلام، هذه القاعدة وهذا القانون الشيطاني الذي جاءوا به. نعم. بينهم تخاطبون بينهم يفهم بعضهم كلام بعض ويبني عليه، خلق الإنسان علمه البيان يبنون عليه أمورهم، لو كان لا يفيد علم ولا يفيد شيء ما صار يبنى عليه شيء، صارت كل الدنيا خراب، المعاملات والعقود والأنكحة كلها خراب في خراب لأنه مبني على كلام ما يفيد شيء. نعم.
قلت
يدل على النبي في نفسه بكلامه من حمل كل لسان. نعم، لغة العالم وضعت لهذا للتفاهم والتخاطب وبناء الأحكام عليها والعقود عليها سواء كانت ألفاظا عربية أو ألفاظا أعجمية، وحتى الطيور والوحوش كلها تتفاهم فيما بينها بلغاتها التي جعلها الله فيها، ويفهم بعضها لبعض وتبني عليها ما تريد من تصرفات، فعلى كلام هؤلاء هذا كله خراب ولا هو صحيح. نعم. مع التقصير بالإنسان، الناس يبنون على كلامهم مع قصور الإنسان، فكيف لا يبنى على كلام الله وكلام رسوله المعصومة من الخطأ؟ نعم. بلا شك من كلام الناس أقل درجة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، ومع هذا يبنون على كلام البشر، مصالحهم تقتضي هذا. نعم. إذا كان هذا في كلام الرسول في كلام الله من باب أولى. نعم. يفهم الناس يفهمون من القرآن.